الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، والذي سيكون بعنوان القذف في الشريعة الإسلامية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال التالي، والسؤال هو: أذكر بالتفصيل إثبات جريمة الزنا وما هي مسقطاتها. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: 1- أنواع القذف في الشريعة الإسلامية. 2- النصوص الواردة في القذف. 3- أركان جريمة القذف. 4- صور جريمة القذف. 5- طرق إثبات القذف. 6- عقوبة القذف. 7- مسقطات عقوبة القذف. 8- تعدد عقوبات القذف. 9- تداخل عقوبة القذف مع عقوبات أخرى. أولا، المحور الأول: أنواع القذف في الشريعة الإسلامية. فما هي أنواع القذف في الشريعة الإسلامية؟ القذف في الشريعة الإسلامية نوعان: قذف يحد عليه حد القذف، وقذف يعاقب عليه بالتعزير. فأما ما يحد فيه القاذف فهو رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه، وأما ما فيه التعزير فهو الرمي بغير الزنا ونفي النسب، سواء كان من رمى محصنا أو غير محصن. ويلحق بهذا النوع السب والشتم، ففيهما التعزير أيضا. المحور الثاني: النصوص الواردة في القذف. الأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وإدراج القذف ضمن جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، وجعله من السبع الموبقات، في ذلك دلالة على حرص الشريعة الإسلامية على الأعراض، كما حرمت النظر إلى النساء غير المحارم. المحور الثالث: أركان جريمة القذف. فما هي أركان جريمة القذف؟ أركان جريمة القذف 3 أركان نبينها على النحو الآتي: 1- الرمي بالزنا أو نفي النسب. 2- أن يكون المقذوف محصنا. ثلاثة، القصد الجنائي. الركن الأول الرمي بالزنا أو نفي النسب. يتوفر هذا الركن كلما رمى الجاني المجني عليه بالزنا أو نفى نسبه مع عجزه عن إثبات ما رماه. والرمي بالزنا قد يكون نفيا لنسب المجني عليه وقد لا يكون، فمن قال لشخص يا ابن الزنا فقد نفى نسبه ورمى أمه بالزنا، ومن قال لشخص يا زاني فقد رماه بالزنا ولم ينف نسبه. فالرمي بالزنا يكون نفيا لنسب المجني عليه إذا تعدى القذف لأمه، أما نفي النسب يقتضي دائما رمي أم المقذوف أو أحد أمهاته بالزنا، فمن نسب شخصا إلى غير أبيه أو إلى غير جده فقد نسب الزنا لأم هذا الشخص أو جدته. وإذا كان القذف بغير الزنا أو نفي النسب فلا حد فيه، كالقذف بالكفر والسرقة والزندقة أو شرب الخمر وأكل الربا أو خيانة الأمانة إلى غير ذلك، ويعاقب على فعل هذا القذف بالتعزير، وكذلك يعزر على القذف ويعاقب على فعل هذا القذف بالتعزير وكذلك يعزر على القذف بالزنا ونفي النسب إذا لم يستوفي شروط الحد. والرمي باللواط عند بعض الفقهاء حكمه حكم القذف بالزنا سواء للفاعل أو المفعول، والقذف يصح بأي لغة من اللغات العربية كانت أو غيرها. ويشترط بعض الفقهاء أن يكون القذف في دار الإسلام لا في دار حرب ولا بغي، لأنه لا ولاية للإمام على دار الحرب ولا دار البغي. الركن الثاني إحصان المقذوف. يشترط في المقذوف أن يكون محصنا رجلا كان أو امرأة، والأصل في شروط الإحصان قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيلدوهم ثمانين جلدة، وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والمقصود بالإحصان في الآية الأولى العفة عن الزنا على رأي والحر على رأي آخر. ويعتبر الشخص محصنا إذا كان بالغا عاقلا حرا مسلما عفيفا عن الزنا، والبلوغ والعقل شرطان أساسيان يجب توافرهما في الجاني في كل جريمة، ولا يجب توفرهما أصلا في المجني عليه، ولكن الفقهاء يشترطون البلوغ والعقل أيضا في المقذوف، وهي جريمة لا تقع إلا من بالغ عاقل، لأن زنا الصبي والمجنون لا يجب فيه الحد. وإذا تخلف شرط من شروط الإحصان في المقذوف فلا حد على القاذف وإنما عليه التعزير. وإذا عجز عن إثبات القذف، فمن قذف مجنونا أو كافرا أو رقيقا فعليه التعزير. الركن الثالث القصد الجنائي. يعتبر القصد الجنائي متوفرا كلما رمى القاذف المجني عليه بالزنا أو نفى نسبه وهو يعلم أن ما رماه به غير صحيح، ويعتبر عالما بعدم صحة ما رماه به ما دام قد عجز عن إثبات صحته. ويعتبر العجز عن إثبات صحة القذف قرينة لا تقبل الدليل على علمه بعدم صحة القذف، فليس له أن يدعي أنه بنى اعتقاده على صحة القذف على أسباب مقبولة، لأنه كان يجب عليه قبل أن يقذف المجني عليه أن يكون الدليل المثبت للقذف حاضرا في يده، وهذا هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سمحاء: ائتني بأربعة شهود على صدق مقالتك وإلا حد في ظهرك، مع أن هلال شهد واقعة الزنا بنفسه ولم يخلصه من الحد إلا نزول حكم اللعان، وهذا ما يدل عليه نص القرآن الصريح في قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. المحور الرابع صور جريمة القذف. فما هي صور جريمة القذف؟ يتبادر إلى الذهن سؤال: هل تتم جريمة القذف بصورة واحدة؟ أم أن هناك أكثر من صورة يمكن أن تتم من خلالها؟ الواقع أن الفقهاء لم يناقشوا هذه المسألة الهامة، وكذا سكت عنها قانون العقوبات اليمني. ومع ذلك يمكن الإشارة إلى هذه المسألة الهامة إذا ما رجعنا إلى معرفة وسائل التعبير، وهي اللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة. فبالنسبة للوسيلة الأولى وهي اللفظ بالقول، أن القذف هو رمي المحصن بالزنا أو نفي النسب عنه صراحة أو تعريضا بكل لفظ يمكن معه فهم المقصود وهو القذف. أما الكتابة فهي كل كتابة أو محرر يفهم منه نفي النسب أو الزنا عن كل محصن، ويفهم من إطلاق هذه العبارة أن كل محصن مسلم أو غيره لا يجوز رميه بالزنا أو نفي النسب أو الشتم والسب باللفظ أو الكتابة في شكل كتابة صحيفة أو أعمال فنية كالسينما والتمثيل وغيره. وأما الإشارة فهي كل عمل لا يدخل في نطاق الألفاظ أو الكتابة، ولكنه يدخل في كل عمل يفهم منه القذف، سواء كان ذلك من خلال الرسوم والتصوير والأعمال الفنية وغيره من الإشارات التي يفهم منها رمي المحصن بالزنا أو نفي النسب. المحور الخامس: طرق إثبات القذف. فما هي طرق إثبات القذف؟ يثبت القذف بالطرق الآتية: 1- شهادة الشهود، 2- الإقرار، 3- اليمين والنقول عنه. أولا شهادة الشهود، ويشترط في شهود القذف ما يشترط في شهود الزنا من البلوغ والعقل والحفظ على الكلام والعدالة والإسلام وانعدام القرابة وانعدام العداوة وانعدام التهمة. 2- الإقرار، وهو إقرار القاذف أنه قذف المجني عليه، ولا يشترط العدد في الإقرار، فيكتفي أن يقر مرة واحدة في مجلس القضاء. ويرى أبو حنيفة جواز الشهادة على الإقرار في القذف إذا حدث في غير مجلس القضاء، لأن إنكار الإقرار بالقذف لا قيمة له ولا يعتبر رجوعا عن الإقرار، ولأن الرجوع عن الإقرار في القذف لا أثر له على الحد، لأن حد القذف حق العبد من وجه، وحق العبد لا يحتمل السقوط في الرجوع بعد ثبوته كما الحال في القصاص، ولا يقبل الرجوع عند أحمد ويصح الإقرار في القذف ولو مع السكر كما هو الحال في الخصومة المالية، لأن للعبد حق في القذف. 2- اليمين، يثبت القذف عند الشافعي باليمين إذا لم يكن لدى المقذوف دليل آخر، فله أن يستحلف القاذف، فإن نكل القاذف يثبت القذف في النكول. ويرى الشافعي أيضا أن يستحلف القاذف المقذوف إذا لم يكن لدى القاذف بينة على صحة القذف، فإن نكل المقذوف عن اليمين اعتبر القذف صحيحا ودرئ الحد عن القاذف. ولا يرى الشافعي الاستحلاف في شيء من الحدود إلا في القذف فقط، لأنه حق العبد، ولأن الرجوع عن الإقرار في القذف باطل، ولأن النكول عن اليمين بمثابة الإقرار. أما في الحدود الأخرى فلا يرى الاستحلاف فيها، لأنها حق الله من ناحية، ولأن الرجوع عن الإقرار فيها صحيح. المحور السادس: عقوبة القذف. فما هي عقوبة القذف؟ للقذف عقوبتان: الأولى أصلية وهي الجلد، والثانية تبعية وهي عدم قبول الشهادة. والأصل في العقوبتين قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تعدد عقوبات القذف: وإذا قذف شخص جماعة معروفة وجب لكل واحد منهم حد القذف على انفراد، وإن قذفهم بكلمة واحدة فيه قولان. قال: في القديم يجب حد واحد لأن كلمة القذف واحدة فوجب حد واحد، كما لو قذف امرأة واحدة. وفي قول آخر يجب لكل واحد منهم حد، لأنه ألحق بقذف كل واحد منهم فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو انفرد بقذف كل واحد منهم. وهذا هو الرأي المعمول به في القانون اليمني، وهو على أربع حالات. واحد، إذا كان القذف على شخص واحد اكتفي بحد واحد. اثنين، وإذا كان القذف قد وقع على أشخاص بلفظ واحد اكتفي بحد واحد. ثلاثة، وإذا كان القذف قد وقع على أشخاص متعددين بألفاظ متعددة تكرر الحد بعدد المقذوفين الأحياء. أربعة، وإذا وجب أكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الأسبق فالأسبق. هل تتداخل عقوبة القذف مع عقوبات الجرائم الأخرى؟ يرى مالك أن حد القذف يتداخل مع حد الشرب لاتحاد الموجب، أي أن موجب كل من الحدين 80 جلدة، فإذا أقيم على أحدهما يسقط عنه الآخر ولو لم يقصد عند إقامته الحد إلا واحدا فقط. ثم ثبت أنه شرب أو قذف فإنه يكتفي بما ضرب له عما ثبت. وكذلك الحكم لو سرق لأول مرة وقطع يمين آخر فإن الحدين يتداخلان لاتحاد الموجب. ولا يرى الأئمة الثلاثة ما يراه مالك من التداخل بين حد القذف وحد الشرب. وفيما عدا ما سبق فإن من المتفق عليه أن حد القذف لا يتداخل مع أي عقوبة أخرى ولو كانت القتل، سواء كان القتل حقا لله كرجم الزاني المحصن أو حقا للعبد كالقصاص، فحد القذف ينفذ مع القتيل ومع غيره ويقدم على القتل، لأن فيه حق الآدمي وحقوق الآدميين لا يتسامح فيها كما يرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ولأن حد القذف جعل لدفع العار فلا يجبه القتل، لئلا يقال للمقذوف ما لك لم يضرب لك فلان حد الفرية. وهذا على خلاف العقوبات الأخرى التي تدخل العقوبة الأدنى تحت العقوبة الأعلى، ولعل الحكمة من ذلك هي درء شبهة العار عن المقذوف. عقوبة الجلد، عقوبة الجلد مقدارها 80 جلدة، وهي لا تقبل استبدالا ولا إنقاصا، وليس لولي الأمر حق العفو عند العقوبة. أما المقذوف فله الحق في العفو عنها على رأي البعض، وليس له العفو على رأي البعض الآخر. عقوبة عدم قبول الشهادة، من المتفق عليه أن القاذف يجب عليه مع الحد سقوط شهادته، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقد اختلفوا في سقوط الشهادة مع التوبة، فرأى أبو حنيفة أن شهادة القاذف تسقط وإن تاب، ورأى مالك والشافعي وأحمد أن القاذف تقبل شهادته إن تاب. وأساس اختلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. لماذا تسقط عقوبة القذف؟ تسقط عقوبة القذف بتوفر أحد الأمور التالية: واحد، إثبات القاذف أمام المحكمة ما قذف به المقذوف. اثنين، رجوع الشهود عن شهادتهم سواء قبل أو بعد المرافعة. ثلاثة، تصديق المقذوف للقاذف. أربعة، تكذيب المجني عليه لشهوده، وهذا عند أبي حنيفة خاصة، ويرى مالك أنه إذا كذب شهوده قبل سماعهم لم تسمع شهادتهم، فإذا كذبهم بعد الشهادة لم يلتفت لقوله. خمسة، بطلان أهلية الشهود قبل التنفيذ، وهو شرط خاص بأبي حنيفة لأن القاعدة عنده أن الإمضاء من القضاء. ستة، عفو المقذوف قبل المرافعة أو بالملاعنة بين الزوجين، ولا تقبل دعوى القذف من فرع ضد أصله. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان جريمة القذف، وقد تناولنا فيه المحاور التالية: واحد، أنواع القذف في الشريعة الإسلامية. اثنين، النصوص الواردة في القذف. 3 أركان جريمة القذف، 4 صور جريمة القذف، 5 طرق إثبات القذف، 6 عقوبة القذف، 7 مسقطات عقوبة القذف. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، والسؤال هو: تكلم عن جريمة شرب الخمر من خلال المحاور التالية: الأساس الشرعي لتحريمها، 2 أركانها، 3 عقوبتها، 4 طرق إثباتها. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري. الإخراج: رياض المحير.